بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن اتخاذ الصديق الصالح من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فاتخاذ الأخ الصديق قربة وطاعة وفوز في الدنيا والآخرة، ومحبة أولئك الصالحين ومجالستهم دليل على صلاح القلب وقوة الإيمان. وذلك في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منهم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهناك ثمرات عديدة يجنيها الذين يتحابون في الله، فمن هذه الثمرات زيادة الإيمان. فقد كان سلفنا الصالح يؤكدون على هذه القضية، لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه لا يحبه إلا لله. وأيضا قال عون بن عبد الله في مقولته المشهورة: ما تحابا رجلان، قال ما تحابا رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أيضا من ثمرات الأخوة الصادقة في الله الدعاء لأخيك بظهر الغيب، فهذه نعمة عظيمة أن ترزق برجل صالح يدعو لك بظهر الغيب. وأيضا من ثمرات الأخوة الصادقة الأنس بمجالستهم، فهؤلاء عندما يفقدهم الأحد يجد وحشة ويجد غربة، فإذا التقى بهم استأنس للجلوس معهم. يقول علي بن الحسين رحمه الله: فقد الأحبة غربة. أيضا من الفضائل والثمرات التي يرجوها الإنسان من مصاحبة أولئك الصالحين أن صحبتهم تعويض للإنسان عن القريب القاطع، فبمجالسة أولئك الصالحين يستشعر الإنسان فضلهم ومكانتهم، ويعوض إذا كان عنده أقارب قاطعين يعوض بهم. وأيضا من ثمرات الأخوة الصادقة أن الإنسان يتعرف على عيوبه ونقصه، يقفون معه في الشدائد، عند الفرح يجدهم معه، إذا استشارهم في شيء أخذ منهم الرأي الصائب، ويأمنوا بإذن الله سبحانه وتعالى من ظلمهم وجورهم. فصحبة أولئك نعمة وفقدهم نقمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصحبة الأخيار الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل تحت الهواء، يقول ما حكم من حلف مازحا لكن يقول كان هذا الحلف كذبا، هل عليه كفارة وماذا عليه؟
الحمد لله، الحلف تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان إذا حلف فإنه يجب عليه أن يحلف بالله. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. والحلف بالله كذبا فأمر عظيم وخطره جسيم على العبد، وهو أمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال من مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالحلف بالله كاذبا لا يجوز، سواء كان مازحا أو سواء كان على الحقيقة. والحلف بالله كاذبا هذه من الاستهانة بالله سبحانه وتعالى، عندما تحلف وأنت تمزح وتستهين بالله جل وعلا العظيم، هذا أمر يدل على رقة في القلب وضعف في الإيمان، واستهانة بحرمات الله وحدود الله. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإذا ترتب على هذا الحلف تضيع حقوق الآخرين فالأمر أشد وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه اليمين التي يحلف بها كاذبا ليس فيها إلا التوبة، فعلى من حلف بالله كاذبا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس عليه كفارة. وبعض الناس عندما نقول له أن الحلف بالله كاذبا ليس فيه كفارة يظن أن الأمر سهل، الأمر أشد وأصعب، لأن الحلف إذا قلنا له تب إلى الله سبحانه وتعالى فما يدريك أن توبتك قد قبلت. إذا كان الأمر أمر كفارة يمين فإن بفعل الكفارة يقبل الإنسان ما فعل، لكن التوبة لها شروط ولها أركان ولها ما يثبت صدقها، ولا يعلم الإنسان حتى بعد فعل هذه الأسباب هل توبته قبلت أم لا. فالأمر أشد وأعظم من أن نقول أن عليه كفارة. إذن فمن حلف بالله كاذبا فعليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى، وليس عليه كفارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك، أنا إذا كنت في البحر وجب علي المغرب وصليت في البحر في الطراد، بس الطراد ما يعني مثل المستقيم، أنا واقف لكن في وقت موية يتخلى بك ما يعبر مستقيم وصلي وموقف، فكبر أنا واقف وبيس وصلى أنا ويالس.
نعم نعم.
وصار بي كذلك بيني أن العشاء معنا لا بخر إلينا وصل بيت يعني وقت هواء وقت هذا يعني ما بقدر ما يفرض، هل يجوز ولا ذا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في وقت حلف اليمين، يعني واحد يقول له والله 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 دائما إني والله ما أصعد وياك والله ما ركبت وياك والله ما أدري وش، يعني هل يوجب عليه هذا الكفار ولا بس ما في عظيم؟ والله والله أنا ما أصعد وياك والله ما أصعد وياك والله ما دخلت البيت والله ما قفت على المكتب.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع الرد من الشيخ؟ كلام أخرى؟ نعم نعم. بخليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
أخو شيخ سالم كيف حالكم؟ أنتم بخير؟
الله يحييك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير أبو خليفة.
تكونون على هذا البرنامج الطيب إن شاء الله، والله يكتب لكم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين. جزاك الله خير.
والعافية. قال أمريكا، أنا عندي سؤال، يعني أوقات أحط الناس يجون يطلبون في المسجد الرجال أو النساء، فأنا يعني أنصحهم أقول لهم يعني هذا ما يجوز، حرام تقعد تطلب وتقعد عند المسجد أو مثلا عند الجمعيات التعاونية أو حصل بعض المرات عند السوبر ماركت أو عند شيشة البترول. هل يجوز أنا يعني إذا أنا بلغيت عليهم الدوائر عشان يأخذون إجراءات، هل علي شيء أنا؟
إن شاء الله.
نعم، أنا كنت أحصل شخص أبلغ عنه مرة مرتين، إذا شفته مرة مرتين ما أسمع كلامي أروح أبلغ عنه
إن شاء الله.
أبلغ عنه للزمن الدائرة
إن شاء الله. إن شاء الله.
هل علي شيء أنا على هذا؟
واضح إن شاء الله. واضح أبو خليفة، جزاك الله خير. تسمع ردنا الشيخ، حياك الله. جيف الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول في البحر عندما يذهب إلى الصيد ويقول يدخل عليه وقت المغرب، يقول صلي وأنا في على القارب، لكن يقول القارب يتغير اتجاهه بسبب الأمواج، فأيضا يقول لا أستطيع أن أصلي يعني طول الصلاة وأنا واقف، أكبر وأنا واقف ثم أجلس أكمل الصلاة وأنا جالس، ويقول بالنسبة لصلاة العشاء أخرها إلى أن أصل إلى المنزل.
الحمد لله، عندنا قاعدة شرعية عظيمة في هذا الباب، وهي أنه لا واجب مع العجز، فإذا عجز العبد عن تطبيق ركن أو واجب من الواجبات فإنه ينتقل إلى بديله إن كان له بديل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فالأصل في من صلى على ظهر السفينة أو القارب، الأصل أنه يستقبل القبلة ويصلي قائما، والصلاة قائما ركن من أركان الصلاة، فإذا استطاع أن يستكمل جميع صلاته وهو قائم فقد فعل المطلوب وفعل الواجب، وكذلك عليه أن يتوجه إلى جهة القبلة، فإن استطاع أن يحافظ على استقباله للقبلة وهو على ظهر السفينة والقارب فهذا هو المتعين عليه، وأما إن لم يستطع الصلاة استكمال جميع الصلاة وهو قائم، أو أنه لم يستطع ضبط استقبال القبلة مع تحرك السفينة والقارب، فإنه يبدأ صلاته وهو مستقبلا للقبلة وهو قائم، ويظل على ذلك إلى أن يتعذر عليه الاستمرار في تحقيق استقبال القبلة والقيام للصلاة. فهذا أمر يعني حسن فعله أنه بدأ باستقبال القبلة. وأما ما يتعلق بأوقات الصلاة فكذلك على العبد أن يعلم أن لكل صلاة وقت، فإذا لم يستطع أن يأتي بالصلاة على وجه المجه المطلوب وكان له مندوحة في تأخير الصلاة إلى وقت يجوز له أن يؤخرها فيه، فعليه أن يؤخر الصلاة ويأتي بالصلاة في وقتها وعلى الشروط والأركان التي عليها، فتأخيره للصلاة لصلاة العشاء إلى أن يصليها وهو قائم وهو مستقبل القبلة هذا أمر طيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن اليمين، يقول البعض دائما على لسانه الحلف، هل يقول مثل هذا الشخص هل عليه كفارة؟
الحمد لله، تعظيم الرب تبارك وتعالى بالحلف من الشعائر، الله سبحانه وتعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالعبد عليه إذا أراد أن يحلف بالله فإنه لا يحلف بالله على يعني تفاهات الأمور أو الأمور التي لا تقع بالمحل في التعظيم عند الناس كالدخول وكالخروج، فإن وقع من ذلك سهوا وخطأ واعتيادا على الإنسان، فأولا على أن يعالج هذا الخطأ بأن لا يكثر الحلف، لا يحلف إلا إذا استدعى الأمر أن يحلف، أما أن يجعل هذا على لسانه في الدخول والخروج فهذا أمر مما لا ينبغي. ومن جرى الحلف على لسانه من غير قصد الحلف فهذا من حلف اللغو، والله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن معاني اللغو أن يحلف الرجل كلا والله وتالله وبالله ونحو ذلك مما يجري على اللسان ولا يقصد صاحبه الحلف، ولكن عليه أن يعود لسانه وأن لا يأتي بسم الله جل وعلا إلا على أمر عظيم. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة يقول في بعض الأحيان أجد بعض الناس يعني يطلب من الآخرين الأموال عند المسجد عند في الشارع أو في غيرها من الأماكن، يقول أنصحه أن لا يطلب ولا يأخذ من الناس، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز إذا أن أبلغ عن هذا الشخص والجهات المختصة طبعا، هل علي شيء في ذلك؟
نعم، في الحقيقة مما يؤسف أن نرى مثل هذه الأمور تتنامى في المجتمع، أن نجد أولئك الذين يتسولون ويسألون الناس ويتخيرون الأماكن التي يرتادها الناس لكي يسألهم، وفي الحقيقة هناك جهات قد يعني وكلت بالبحث عنهم وعن سؤالهم وعن تقصي حقيقة ما هم عليه، هل هم فعلا يعني محتاجين إلى السؤال أو لا. إذن فهنا الدور يقع على صنفين من المجتمع، أما الصنف الأول فهم من أوكل إليهم ضبط مثل هؤلاء المتسولين، فهؤلاء عليهم أن في الحقيقة أن يتولوا بالمنع المباشر لهؤلاء الذين يتسولون، وقد أعطيت لهم الصلاحيات كالمحتسبين في الشرطة وفي البلديات ونحو ذلك، فهؤلاء عليهم ضبط أمثال هؤلاء الذين يتسولون ويسألون الناس. أما بقية الناس فهذا يكون من باب التعاون على البر والتقوى ومنع الإثم والعدوان، لأن أمثال هؤلاء في الحقيقة ربما جمعوا أموالا طائلة من مسألة الناس، وربما بعضهم عصابات يأتون إلى البيوت ويتقصونها ثم بعد ذلك يسرقونها. إذن فدور الناس تجاه هؤلاء الوعظ والتذكير والنصيحة وتبليغ الجهات المختصة، ثم بعد ذلك الجهات المختصة تقوم بضبط أولئك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجلين يسألانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوب فيهما النبي عليه الصلاة والسلام النظر، فوقع ثم قالهما إن شئت أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأيضا من سئل فإن عليه أن لا ينهر السائل، قال الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر. المسألة الأخيرة التي ذكرناها وهي قضية التعاون على البر والتقوى بنصيحة هؤلاء وتوجيههم إلى الجهات المعنية، ومن ثم أيضا تبليغ الجهات المختصة بمنع انتشار مثل هذه الظواهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كثير من النساء لا يعتبرون واجبات الزوج أو التزامات التي عليه للزوجة من ضمن فضل الله عليها، يعتقدون بأن الفضل ما زاد على الواجب، يريد منك الشيخ يعني تفسير أو المقصود من قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم.
الحمد لله. في الحقيقة مما يحزن ويؤسف أن نسمع مثل هذه الأقوال التي يعني في ظاهرها كفران للعشير. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كفران العشير، فقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء عندما وعظهن في موعظة خاصة لهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر حطب جهنم، فقال لما يا رسول الله؟ قال تكفرن الإحسان وتكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت منه شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وعندما نقول الإحسان فها هنا نعني بالإحسان والفضل كلا المعنيين. المعنى الأول الإحسان الواجب والفضل الواجب، فهذا الإحسان الواجب هو من الواجبات الشرعية التي يجب على الإنسان أن يؤديها، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بحقوق الزوج أو سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بحقوق الزوجة، وهي في جملة الإحسان، يعني هي لا تخرج من حد الإحسان. الإتيان بالواجب هو أول معنى من معاني الإحسان ومن معاني الفضل. والمعنى الثاني من معاني الإحسان هو الإحسان المستحب، وهو الزائد على القدر الواجب. وكل المعنيين مراد في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تنسوا الفضل، سواء كان هذا الفضل فضلا واجبا إذ قام الزوج بما عليه من واجبات، أو سواء كان هذا فضلا زائدا عن الواجبات وهو الفضل المستحب، ذلك من إكرام الزوجة وطيب الكلام معها ونحو ذلك. إذن فعلى كل واحد من الزوجين أن لا ينسى فضل الزوج أو فضل الطرف الآخر، وأن يسعى إلى أداء الواجبات الشرعية، وأن يكمل هذه الواجبات الشرعية بما يستطيع من أمور توثق هذه العلاقة. ثم عندنا قاعدة مهمة جدا في الحياة الزوجية، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي من آخر، قل أن يسلم إنسان من الخطأ والعيب والنقص. ولكن للمرء جوانب أخرى، قد تكون ديانة مستقيمة، أخلاق مستقيمة، طيب معاشرة، حسن كلام، ستر على الطرفين، فإن حصل التقصير في شيء منها فهناك جوانب أخرى طيبة ينظر إليها المؤمن بعين الرضا، ويمحو قليل الخطأ الذي يصدر من الطرف الآخر، ويجعل هذه الأمور الطيبة والحسنات تمحو قليل الأخطاء والعيوب. إذن هذا المعنى أن نقول أن الفضل ها هنا هو ما زاد عن الواجب، هذا ليس بصحيح، وهذا فهم خاطئ ووقوف على ظاهر اللفظ وتنزيل المصطلحات التي يتكلم بها العلماء على النصوص الشرعية، وهذا ليس بصحيح. أن نأخذ بعض المصطلحات الموجودة عند الفقهاء أو الأصوليين ونجعلها حاكمة على النصوص، فنقول الفضل هو ما زاد عن الواجب وما غير ذلك لا يعد فضلا، هذا ليس بصحيح. الفضل يشمل جميع أنواع الإحسان الواجب وغير الواجب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل أو تسأل تقول ما حكم من لم تصم القضاء الذي عليها قبل سنة أو سنتين، يعني أنها لم تتذكر الأيام التي عليها؟
الواجب على المرأة المبادرة إلى القضاء، ولا يجوز لها تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الآخر، والله جل وعلا يأمرنا بالمبادرة إلى الخيرات والمسابقة فيها. وأما تأخير قضاء الصيام فإنه مشروع، وقد قالت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وهذا يدل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الآخر. فإن أخر إلى ما بعد رمضان فعلى المرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التأخير. ويذهب بعض العلماء إلى أنها تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا مما روي عن بعض الصحابة ولا يجب، فإن فعلته فحسن، وإن لم تفعله فلا يلزمها والله أعلم، لكن عليها التوبة والمبادرة إلى أداء وقضاء ما عليها من أيام والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ مسحت على الجوارب لصلاة الظهر، ويقول بعد أن أذن العصر تذكرت أني لم أكن أصلا على وضوء قبل المسح، هل يجب أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
أعيد مرة أخرى.
يقول مسحت على الجوارب لصلاة الظهر،
نعم،
وبعد أن أذن العصر تذكرت أني لم أكن أصلا على وضوء قبل المسح، هل يجب علي أن أعيد الصلاة، يعني يقصد صلاة الظهر، أعيدها مرة أخرى؟
نعم، إذا أراد أحد أن يمسح على الجوربين أو الخفين فعليه أولا أن يتوضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا، وذلك بأن يعني يغسل، يتمضمض ويغسل وجهه، وكذلك يغسل يديه ويمسح على رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، وبعد ذلك يلبس الخفين. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى فله أن لا ينزع الجورب وأن يمسح عليه، فإن فعل هذا على الوصف الشرعي فها هنا صلاته صحيحة. وأما إذا لم يأتي على الوصف الذي ذكرناه فصلاته غير صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج الراديو. أيضا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هل ركعتي الوضوء سنة؟ أو يقول فالشيخ إذا أخرتها بعد الصلاة صلاة الفرض، يقول دخلت وأنا في صلاة الفرض والإمام يصلي الفرض، دخلت يقول في صلاة الفرض أخرتها بعد الصلاة ركعتي الوضوء، يقول هل أيضا هذا العمل جائز؟
ركعتي الوضوء سنة، وهاتين الركعتين قد ثبتت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث بلال رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني سمعت دف نعليك في الجنة فدلني على أرجى عمل عملته، فقال بلال رضي الله عنه إني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. فهذا يدل على أن ركعتي الوضوء سنة مستحبة مرغب فيها، ومحل هاتين الركعتين عقب الوضوء، ذلك قال بلال إني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. فإن صلى بعد وضوئه الفرض أو أي نافلة أخرى فقد فات محل هاتين الركعتين، ويجزئ عنها ما يقع من صلوات بعد الوضوء والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ السور القصار في صلاة الفجر في عندما يقول صلي في المنزل، يقول بسبب هذا الوباء المنتشر، يقول أنا كبير في السن ولا أحفظ السور الطوال.
لا بتعيد السؤال مرة أخرى.
يقول هل يجوز أن أقرأ السور القصار في صلاة الفجر في المنزل؟ من يقول أني لا أحفظ السور الطوال ويقول أصلي في المنزل بسبب هذا الوباء المنتشر وأنا كبير في السن.
نعم، الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى في الفجر أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة، فإن استطاع أن يأتي العبد بهذه الصلاة على وجهها وعلى تطبيق هذه السنة ففعل فذلك حسن، أما إن لم يستطع فالأصل هو وجوب قراءة الفاتحة، وما بعد الفاتحة هو سنة، سواء صليت بقصار السور أو بالطوال فقد أتيت بالسنة. وأبو هريرة رضي الله عنه وعائشة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فالأصل أن الفاتحة واجبة وما بعد الفاتحة مستحب في الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب، وأما في الثالثة والثالثة في المغرب وفي الثالثة والرابعة من الرباعية فإن الأفضل هو قراءة الفاتحة والاقتصار عليها، وإن قرأ أحيانا فأيضا ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الأمر يجوز لك أن تقرأ بقصار السور أو تقرأ ما تحفظ من القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول يتبادر إلى ذهني كثيرا الانتحار بسبب كثرة الديون وعسر الحال، ويقول ظروفي صعبة، فهل يعني يقول أنني يشملني الله عز وجل عندما يقول أخرجوا من في جهنم أو أخرجوا من جهنم كل من في قلبه ذرة إيمان؟
الحمد لله، العبد عليه أن يعلم أن هذه الحياة هي محل اختبار ومحل ابتلاء، فالابتلاء قد يكون بالحسنات وقد يكون بالسيئات، وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر، والله سبحانه وتعالى عندما يبتلي العبد فعليه أن يصبر أمام هذا البلاء وأن يسلك السبيل الشرعي للتخلص من هذا الذي وقع فيه، وأما أن يسلك سبيلا غير شرعي للتخلص من هذا البلاء الذي وقع فيه سواء بظلم الناس أو الاعتداء عليهم أو التفكير في الانتحار فذلك محرم، والله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فالانتحار من أقبح الكبائر، وهو إزهاق للنفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والإنسان ما يعلم أن هذا البلاء الذي وقع فيه قد يكون خير له من حيث لا يدري، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر له به عن ذنوبه، فالعبد عليه أن يصبر وأن يصابر وأن يبعد عن نفسه هذه الأفكار وينظر فيما ينفعه ويصلحه، إذا أقدم الإنسان على مثل هذا قد خلف وراءه، قد تكون وراءه أسرة من أبناء ومن زوجة وهم محتاجين إليه إلى عطفه وإلى حنانه ليس فقط إلى ماله، إذن فالواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التفكير، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى بالدعوات الصادقة أن يفرج الله جل وعلا عنك همك وأن يقضي دينك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الدين ومن غلبة الدين وقهر الرجال. إذن فسلك السبيل الشرعي في ذلك، وأبعد عن نفسك مثل هذه الوساوس، وكن على ثقة وصدق بالله سبحانه وتعالى بأنه سيجعل لك بعد الغم والهم فرجا، وبعد العسر يسرا، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول أخذت قرض من البنك لبناء منزل، هل تجب الزكاة على هذا المبلغ إذا حال عليه الحول؟
الحمد لله، الإنسان إذا كان عليه دين وهذا الدين دين حال، فإن هذا الدين يسقط وجوب الزكاة عنك، وذلك إذا كان هذا الدين دينا حالا. أما إذا كان الدين دينا غير حال فأهل العلم على خلاف في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن الدين يخصم منه بقدر ما عنده من المال ويزكي الباقي، ومنهم من يرى أن تملكه للمال تملكا صحيحا، وهذا لا يمنع من وجوب الدين ومن وجوب الزكاة عليه. إذن فالمسألة فيها قولين، إذا كان الدين حالا فلا تجب عليك الزكاة، وأما إذا كان الدين غير حال فمن أهل العلم من يرى أنك تحسم مقدار هذا الدين إذا الذي ستدفعه أنت في هذا البناء، ومنهم من يرى أنك تزكي ما عندك من المال حتى وإن كان عليك دين. ومن أخذ بالقول الأول بحسم هذا الدين الذي عليه من ما عنده من المال، فهذا قول يذهب إليه بعض أهل العلم، خصوصا إذا كان هذا الدين قد أخذه لأجل شراء أو بناء مسكن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.